Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve ihtedâ bi hudâh mevhâd. Ve korabbuna tebâruhu teâlâ. Fî suratul kasas ve adamu bin eşşibâr-racîm. İnne qârûne kâne min kavmi Mûsâ febegâ aleyhim. Âtînâhu minel kunûzi mâ inne mefâtihehu letenûu bil usbeti ulil kuvve. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أن قارون من قوم موسى، وأكثر المفسرين على أنه ابن عم لموسى عليه السلام، فكفر بموسى واستكبر بأمواله وجاهه فأهلكه الله تبارك وتعالى، فصار عبر المعتبرين، يعني بالنسبة للجاه فرعون وهامان، بالنسبة للمال قارون. الله عز وجل جعلهم عبرة، هذا في الجاه والحكم وهذا في المال، أهلكهم الله جميعا. وأرسل الله عليه الله جل وعلا موسى عليه السلام إلى الجميع، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. إذن قارون كافر، وليس الإهلاك لأجل مجرد الكبر والغرور والعجب وكفر النعمة، لا، هو كافر، كذب موسى عليه السلام كما في آية غافر. فبين سبحانه وتعالى جانبا آخر من كفره وفجوره وهو الطغيان بالمال. إن قارون، لماذا لم ينصرف إن قارون وقال إن قارونا؟ واضح لأجل العجمة وإيش والعلمية، لأنه علم أعجمي. إن قارون معروف إذا اجتمعت علتان العلمية والعجمة فإن يكون وراء ممنوع الصرف، مثل العلمية والتأنيث كذلك ممنوع من الصرف. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، لم ينفع نسبه من موسى لما كفر بالله تبارك وتعالى، لم تنفعه قرابته من موسى عليه السلام فأهلكه الله. كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي اعتدى بالطغيان والكبر والظلم. وآتيناه من الكنوز، الكنوز هي الأموال التي تكنز أي تحفظ من كثرتها وعدم الحاجة إليها. فإذا قيل كنز معناه المال الذي يحتفظ به سواء فوق الأرض أو مدفونا في الأرض. لماذا يكنز؟ لأنه زائد عن حاجة صاحبه، هذا عند أموال طائلة زائد عن حاجته. ثم بين سبحانه وتعالى كثرة أمواله فقال جل وعلا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. مفاتح جمع إيش؟ جمع مفتح ولا مفتح بالكسر ولا بالفتح؟ عندنا كلمتان مفتح وعندنا مفتح، ما الفرق بينهما؟ مفتح بالكسر هو المفتاح، ومفتح بالفتح هو ايش؟ الخزانة. الخزانة مفتاح، الخزانة التي تفتح. فأيما أقرب هنا؟ فيها قولان، أي فيها قولان، منهم قال جمع مفتاح ومنهم من قال جمع خزائن، والمعنى مختلف على القولين. إذا قلنا أنه جمع مفتاح فالآية تدل على أن المفاتيح مفتاح يجمع على مفتاح، مفتاح مفرد مفتاح ومفتاح مفرد، والجمع مفاتح ومفاتيح. مفتاح جمعه مفاتح، مفتاح جمعه مفاتيح، كلها معنى واحد. هذا الآلة التي يفتح بها الباب المعروف. فعلى القول أنه جمع مفتاح فهذه المفاتيح التي يفتح بها الأبواب كثيرة جدا إذا حملتها العصبة القوية، العصابة، وهم الجمع من الرجال الأشداء، وليس لها عدد معين خلاف الرهط من 3 إلى 9، العصبة هي الجماعة، منهم من قال من 3 إلى 10، منهم من قال 15، منهم من قال 30، منهم قال 40، منهم وصل إلى 70، أنه ليس هناك عدد يرجع إليه هذا اللفظ. العصبة هي الجماعة وليس لها عدد محدد. فلذلك لا ندخل في كم عدد هؤلاء، نقول عصابة، عصبة وعصبة وعصابة بمعنى واحد، لكن صارت الآن تطلق على أهل الشر، لكن هذا اصطلاح حادث. العصابة هي الجماعة القوية، وليس بشرط أن يكونوا موصوفين بالشر، هم الجماعة القوية. العصبة هي الجماعة القوية، رجال الشدة أقوياء، إذا حملوا هذه المفاتيح ما معنى تنوء بهم؟ يعني تثقلهم وتميلهم، ناء أي مالا، فهذا معنى تنوء، يعني من ثقل، من كثرة هذه المفاتيح وثقلها، فإن هذه الجماعة الرجال الشداء إذا حملوها مالوا في مشيهم من ثقل هذه المفاتيح. إذن كيف بما وراءها من الكنوز؟ شيء فوق الحصر. هذا قول الأول. قول الثاني أن المراد جمع المفاتح وهي الخزائن، يعني لو أن هذه الخزائن حملت، بعضهم قال كانت تحمل معه الكنوز، كانت تحمل، يعني ما يثق أن يتركها في الخزائن، فإذا خرج حملها عن طريق هؤلاء العصابة والعصبة، يعني ناس مستأجرهم أو مماليك عنده يحملون كنوزه. أيما أقرب لسياق الآية، أن جمع خزينة ولا جمع مفتاح؟ خزينة. ليش؟ لأن كثيرة. طيب في قول ثاني، ها؟ الأقرب مفاتيح. لماذا؟ لأن الآية في سياق إيش؟ التكثير. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. لكن لو قلنا مفاتح الخزائن من الذهب والفضة، ليست من النقود الورقية الخفيفة، الكنوز في السابق كانت من الذهب والفضة وما شبه من اللؤلؤ والزبرجد وغيرها، فهي لها ثقل. فلو كان المقصود الخزائن صار يعني معقول أنها تميل الرجال الأشداء، لا سيما إذا قلنا العصابة يقيل أنها من 3 إلى 10، يمكن يكون 7 9، يحملون ذهب كثير، يعني لا غرابة أن يثقلهم، صح ولا لا؟ لكن الغرابة في إيش؟ أن المفاتيح التي في العادة خفيفة من كثرتها تثقل العصابة، هذا هو الأعجب. والآية كما هو واضح أنها في سياق بيان كثرة كنوزه التي يعني لا حصر لها. فهذا هو الأقرب. مفاتيح، أن مفاتح أو جمع مفتح، وهو المفتاح، لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه، قال له قومه حال وجود هذه الكنوز، إذ قال يعني حال كونه معه هؤلاء الرجال الأشداء في حال النشوة وحال الطغيان كثرة هذه الأموال، لا تفرح. الفرح نوعان، فرح بفضل الله برحمته، هذا مطلوب وهذا نوع من العبادة، أن يفرح إنسان أن الله عز وجل هداه للإيمان وعلمه القرآن جعله من هذه الأمة إلى غير ذلك من العطايا الدينية، هذا ينبغي الإنسان يفرح بفضل الله عز وجل، كما قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته أي الإسلام والقرآن فليفرحوا، أمر فليفرحوا وخير ما يجمعون. والذي لا يفرح بالدين معناه لا يحب الدين، الإنسان لا شك يفرح. ورأيت الرجل، يقول أبو ذر رضي الله عنه، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن، إذا أثنى الناس الصالحون على شخص أنه من أهل الخير فليفرح، هذه شهادة تدل على أنه من أهل الخير، من شهد له 4 بالخير دخل الجنة إلى آخره، مسألة واضحة. النوع الثاني هو الفرح المذموم، فرح إيش؟ الفرح فرح البطر، والأشر الكفر والكبر بالدنيا وليس بالدين، هذا هو المنيع. لا تفرح، أي هذا الفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فرح الأشر البطر، الله عز وجل لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني اصرف هذه الأموال فيما يقربك إلى الله عز وجل وما يرفع درجاتك في جنات النعيم. وهذا يتضمن الدعوة إلى الإسلام، لأنه إن لم يسلم لم تنفعه هذه الأموال. من الذي كان في الجاهلية ينفق نفقات طائلة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تنفعه؟ ابن جدعان كان ينفق نفقات هائلة على يطعم المساكين وكذا. فسألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، هل ذلك نافعه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، حديث رواه مسلم. إذا لا ينفع العمل إلا بالإيمان، فهذا يتضمن، لأنه هو الآن كافر، كيف يبتغي بالأموال الدار الآخرة وكافر؟ إذن يعني يتضمن الدعوة إلى الإسلام. وابتغي فيما آتاك، يعني أطلب فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي بإنفاقه في وجوه الخير التي يحبها الله، ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا من باب يعني التلطف في الدعوة وترغيب المدعو لئلا ينفر، يعني يقول له: لا بأس، كل واشرب والبس واسكن وتمتع بما شئت من الحلال بدون يعني تجاوز حدود الله، لا مانع أن تتمتع بما آتاك الله عز وجل من هذه الكنوز فيما أباح الله. الإسلام لا يمنعك من أكل الطيبات واللباس الحسن والمراكب والمساكن، لا يمنعك، لكن قدم هذه الأموال في طاعة الله وما يقربك إلى الله. إذن هذا من حسن الدعوة، حسن يعني من التلطف في الدعوة ترغيب المدعو، ولا تنسى نصيبك من الدين، بل الدين لا يمنعك ولا يحرمك من الاستمتاع بالطيبات. وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني هذا ترغيب ثاني، وأحسن كما أحسن الله أحسن إليك بهذه الأموال التي لا نظير لها، فكيف تبخل وهو الله اللي أعطاك إياها؟ أحسن إليك، فهذا تذكير له بنعمة الله من أجل أن يشكر الله عز وجل. هل نفع؟ ولا تبغي الفساد في الأرض، الكبر والبطر والكفر والإنفاق في الحرام، إن الله لا يحب المفسدين، يتضمن النفي دائما يتضمن إثبات الضد، وهو أنه يبغض المفسدين، لا يحب المفسدين أي يبغضهم. قال: هل نفع في هذه الدعوة والتلطف؟ لم ينفع، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ له الهداية لعلمه بكفره وخبثه، الله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين. قال: إنما إيش؟ أداة حصر، يعني الخبيث حصر حصول المال بجهده وعلمه، وأن الله وأنكر فضل الله عليه. قال: إنما أوتيته على علم عندي، في أقوال أوضحها وأشهرها على علم عندي، بماذا؟ بوجوه المكاسب، هذا أقرب الأقوال وهو الظاهر من السياق، على علم عندي، يعني أنها ليست من الله ولا شيء، إنما أنا حصلت عليها بجهدي وبعلمي معرفتي بالتجارة وكدحي وجهدي. هذا يعني لم يقله كثير من الناس بلسان المقال، فهو يقول بلسان الحال، تمدح في المجالس أنه تاجر ناجح معروف وجاد ومجتهد وكذا، ويبدأ يتكلم عن طريقتي في التجارة وأنا سويت وفعلت وكنت أسوي وكنت أفعل وكذا. فكثير من الناس يغتر بالأسباب وينسى نعمة الله عليه، وينسى أن فيه ناسا أذكى منه وأنشط وأكثر عملا ولم يحصلوا على ما حصل عليه، ولا بعضا منه، لأن الله عز وجل لم يفتح عليه. والله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، صحيح أن الأسباب لها تأثير لكنها لا تنفرد بحصول المطلوب، ولكن يغتر بمن يغتر. هذا اغتر بالأسباب وأنكر فضل الله عليه، أولم يعلم، هذا تهديد من الله عز وجل، أولم يعلم أي علم علما نافعا، وله في أعلم الجملة، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة كعاد وثمود وغيرهم وأكثر جمعا، مهما جمع فإن تلك الأقوام عندهم أكثر، هو فرد واحد مهما كان عندهم من الكنوز فإن الأقوام الآخرين قد يكون أو عندهم جزما أكثر مما عنده، فليس أكثر إنسان مالا في هذه الدنيا كلها، لا، فيه من هو أكثر منه مالا وأكثر جمعا أي للمال، وأيضا جمعا للرجال، أن قارون له حاشية وله أتباع وله مماليك وكذا، فعنده قوة، عنده يعني أعداد كثيرة تقوى بها، وأكثر جمع ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. السؤال مرة ينفى مرة يثبت، كيف الجمع؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. من يجمع لي بين الآيات؟ كيف نجمع بين النفي والإثبات؟ نقول لا تعارض، النفي لا يسأل أي لا يسألون سؤالا يطلب منهم الجواب الصحيح، لأن ما عندهم جواب، فلا حاجة للسؤال، يعني إنسان تشك فيه هل هو مخطئ أم لا، حضر عند القاضي يجب على القاضي أن يسأل أنت فعلت كذا، فيقول نعم أو لا، يجب السؤال على وجهه. لكن إذا كان المجرم معروفا بالإجرام والجريمة ثابتة عليه فلا يسأل هذا السؤال، لأن أمره منتهي، معروف أنه مجرم ثابت عليه. إذا سأل القاضي لماذا فعلت كذا أو لما فعلت كذا، سؤال ماذا؟ توبيخ، سؤال تقريع، وليس سؤالا يطلب منه الجواب، لأنه لا جواب. هذا الجمع بين هذه الآيات، يسألون على سبيل التقريع ولا يسألون لأنه ليس لهم حجة، السؤال الذي هو السؤال على بابه. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لأن أمرهم ظاهر والجرم عليهم ثابت. فخرج على قومه في زينته، أصحاب الدنيا يحبون الاستعراض ولا لا؟ ولما فائدة المال إذا كان مكنوزا فقط؟ لا، يظهره بالمراكب بالملابس بالحاشية بأشياء يعني كبيرة جدا. فلما خرج ذهل الناس من هذه الأبة التي خرج بها، وماذا تتخيل يعني إنسان عنده هذه الأموال الهائلة وهو حب الأشر والبطر والكبر، كيف سيكون موكبه إذا خرج؟ شيء هائل. ذاك المفسرون ذكروا أشياء من الياقوت ومن الحرير ومن الذهب ومنه وكذا، لكن ما في شيء ثابت في النصوص، كلها مأخوذة من الإسرائيليات. لكن لا شك أنه سيخرج بموكب وأبهة قل نظيرها. فخرج على قومه في زينته، يعني العقل يذهب كل مذهب في زينته، الذهب زينة، الفضة زينة، الحرير زينة، النقوش، الياقوت، الكذا، كل شيء، المراكب الفارهة، كل شيء يخطر بالك فهو قد خرج به. قال الذين يريدون، انبهر الناس لما رأوه بهذه الصورة، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت تمني. ترى في فرق بين التمني والترجي ولا لا؟ تمني يا ليت، هذه يقال التمني هو طلب ما يعسر حصوله أو يمتنع، أما الترجي فهو طلب ما يرجى أو يتوقع حصوله. فلذلك الله سيخلط بينهم، يقول أتمنى لكم التوفيق. هذا أسلوب صحيح ولا خاطئ؟ عبد العزيز خاطئ. ليش تمنى؟ قل أرجو لك التوفيق، أما أتمنى لك النجاح أو أتمنى لك التوفيق لا. كأنك جعلت التوفيق متعذرا أو متأسرا، هذا غير صحيح. التوفيق قريب فترجو له. ويعني مثال مشهور على التمني وهو طلب المستحيل، البيت المشهور ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا مستحيل أن يعود الشباب في الدنيا، فهذا مثال على التمني. فهم يتمنون، لماذا يتمنون؟ لأنهم يائسون تماما أن يكون عندهم كمال قارون. مستحيل أحد يصير عنده زي ما قارون، لكن يا ليتها. تمني للبعيد أو للمتعذر، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا انهزام واستسلام للدنيا وزينتها. وهذا هؤلاء هم الأكثر، بل تحبون بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والله سبحانه وتعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على إيش؟ على الكفر ولا على الإسلام؟ على الكفر. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. يعني غاية المتاع من الذهب والفضة والزخرف، يعني الزخارف، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ماذا تفهم من الآية؟ هذه الآية في سورة الزخرف. ماذا تفهم منها؟ تفهم منها أن أغلب الدنيا، أكثر الدنيا أعطاها الله من الكفر. ولولا أن يجتمع الناس على الكفر لجعلها كلها للكفر، يعني أكثرها، أو يعني لا يكاد يوجد مع المسلمين إلا الناذر الذي يقيم حياتهم. لكن الله عز وجل وازن بعض الشيء، ولكن الأكثر مع الكفر كما هو الواقع اليوم. حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت الدنيا بيد فارس والروم إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا وقع في نفس عمر رضي الله عنه، حديث الصحيحين المشهور، لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ونائم على حصير، وقد أثر الحصير في جنبه، يعني كأنه ما عليه رداء أو سقط الرداء، فلما جلس عليه الصلاة والسلام ورأى عمر أثر الحصير على جنب النبي عليه الصلاة والسلام، أثر فيه الحصير عواد التبن، فدمعت عين عمر، والبيت ما في شيء، ما ليس فيه ما يرد البصر، فدمعت عين عمر، فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف أنت هكذا وهم هكذا؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: في شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا الأصل، هذه القسمة. لكن الله سبحانه وتعالى جعل عند المسلمين في بعض الأحيان، بعض الأزمان، جعل لهم شيئا من الملك والخير وكذا، لكنه الأكثر عند الكفرة كما هو الواقع اليوم. كم ينغر بهذا؟ كثير من الناس ينهزمون ويضعفون ويعطون الدنيا في دينهم، ويعني يطيعون الكفرة لأجل حصول على شيء من حطام الدنيا والعياذ بالله. وقال الذين أوتوا العلم، العلم الشرعي، العلم بالله، العلم بالدار الآخرة، ويلكم، هذا يعني عتاب شديد، ويلكم، كلمة زجر قوية. ثواب الله أي في الآخرة خير من حطام الدنيا لمن آمن وعمل صالحا، خاص ليس لكل أحد، لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الضمير يعود إلى ماذا؟ ولا يلقاها، أي هذه الخصلة، وهي العلم بأن متاع الدنيا زائل وأن الآخرة خير وأبقى. هذا العلم النافع لا يعطاه كل أحد، أكثر الناس ينخدع بالدنيا ويستعجلها، والذي يصبر ويعلم أن الآخرة خير وأبقى هم القليل. وما يلقاها إلا الذين صبروا على طاعة الله، صبروا عن الملذات المحرمة في هذه الدنيا. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في حظ أعظم من الإيمان بالله والعمل الصالح والصبر عن شهوات الدنيا المحرمة؟ ما في حظ أعظم من هذا، لأنه الجنة النجاة من النار الفوز بالجنة، وليس هناك شيء أعظم من هذا، إنه لذو حظ عظيم. وقال الذي ما يلقاها الذين صبروا، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. آمن ابتلاء ثانية، وما يلقاها إلا الصابرون، الصابرون على طاعة الله وعن متاع الدنيا الزائل. فخسفنا به وبداره الأرض. السؤال الآن، أولا ما مناسبة الخسف؟ لأنه دائما الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة، الجزاء من جنس العمل. ما مناسبة الخسف؟ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. قبل أشقال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم وذكر جل وعلا أنواع العقوبات، فكل عقوبة مناسبة للذنب، لكن قد تظهر مناسبة وقد تخفى. فهنا ما مناسبة الخسف لقارون؟ قبل الكنوز هو خلنا فيه، هو الحين بعدين يجي الكنوز، أي هو الآن الحقوب عليه، هو الكنوز تبع، لكن هذا الطاغي خسف الله به. أيوة الكبر، الكبر من تكبر على الله وضعه إنه راد العلو، ولك جاء في آخر الآيات تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. فيقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: حق على الله ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه. هذه سنة كونية، حق على الله، كل من تعاظم وضعه الله تبارك وتعالى وأذل، لأنه هو المنفرد بالكبرياء والملك جل وعلا، فمن نازعه أهلكه. هذا واحد، لأن هذه مناسبة الخسف. فيه شبيه بهذا في السنة، يعني الخسف هذا حصل لغير قارون. تعرفون الحديث، حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي قد رجل جمته، تعجبه برداه ويتمايل أو يتبختر في مشيته، له الفاظ الحديث، أنا خلطت بين الألفاظ، إذ خسف الله به الأرض. يعني واحد رجل، المخبر عنه أنه له شعر طويل رجله، ولبس ثياب من أحسن الثياب، حلة وبردان، يعني مرة حلة مرة بردان، يعني ذكر الاثنين، والحلة هي البردان، يعني قطعتان من جنس واحد بشكل واحد، فلبس لباس فاخر ورجل جمته ويمشي متبخترا، تعجبه نفسه، يعني بما لبس والشعر وكذا يمشي متبخترا. هذا الآن تكبر، خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة، شدة العذاب. ما معنى يتجلجل؟ يعني تضرب الأرض، يضرب كل جانب إلى الآخر ثم يعود، يعني يهوي مع التردد بين الجوانب، يضرب الجانب هذا يلقيه على الثاني، ثم يضربه الجانب الثاني يلقيه إلى الأول، وهكذا تضربه الجوانب يمينا يسارا، إلى متى وهو ينزل في الأرض؟ إلى قيام الساعة. الله أكبر، يعني كم هذا في الأمم السابقة، يعني له الآن كم، كان 2000 سنة وينزل في الأرض. إذا قلنا أنه من اليهود أو من النصارى، كم مضى على هذه القصة؟ يعني أكثر كم، 2000 سنة أو قريب منها وأكثر منها. يعني شوف العذاب والعياذ بالله، يعني هذه مدة طويلة، يمكن تصل 2000 سنة وهو يهوي في الأرض. فهذا عذاب لا تبلغ العقول. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه، إن الله شديد العقاب. صلى الله العافية، يعني الإنسان يكون في سكرة في غفلة، صلى الله العافية. طيب هذا المناسبة، فخسفنا به، بدا به وبداره الأرض. طيب الحكمة الثانية من أن داره خسف بها معه، يمكن يخسف به وخارج تبقى داره، فلماذا خسف بها؟ ما الحكمة من الخسف بالدار؟ هي اللي قلت محمد
كنوز
يعني. إيه لماذا خسف الكنوز؟ بأنفسين ذكر حكمة لكن أظن فيها بعد. قال لأن موسى دعا عليه. أولا ما في دليل على هذا، ذكر ابن الجوزي لأن موسى دعا عليه، أول شيء ما في دليل على موسى دعا عليه، هذا واحد، قد يكون قد لا يكون، ما في شيء يثبته. ثانيا أنه في بعد في المناسبة، قالوا لأن موسى دعا عليه فخسف الله بكنوزه، لأن لا يتهم موسى عليه السلام أنه دعا عليه من أجل أن يأخذ ماله، فيها بعد. يعني الحكم اجتهادية، فأنت إذا قرأت في الحكم اللي تراه بعيدا اتركه، يعني اجتهاد من العلماء، ليس في نص القرآن ونص الله عز وجل يذكر القضية ويترك المجال لأصحاب العقول أنهم يتدبرون ويتأملون. فمن اجتهد ومن الاجتهاد فأصاب له أجران، ومن أخطأ فله أجر وخطأ مغفور له. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر، فلا يتدبرون القرآن كما نزل مبارك يتدبروا آياته. فيمكن أن يقال إن الله عز وجل خسف به وبكنوزه لتكون العبرة أبلغ، يعني لو خسف به وحده بقيت الكنوز يمكن الناس يتقاسمون هذه الكنوز وينسون العبرة من الخسف، يعني خرج وحده مشى وحيدا خسف الله به وبقي بيته وما فيه من الكنوز، يراها كثير من الناس أنها مصيبة ويرتعب منها ولا يفرح بها، يفرح بها يراها فرصة وينسى العبرة ويهجم على هذه الكنوز، كل يأخذ من جهة وستغرق الجميع من كثرتها، فالله سبحانه وتعالى خسف بها. وذلك شو العبرة بعدها لما ذكر الله الخسف، ما الذي حصل بعده؟ خسفنا به بدار الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، لأن عنده جنود وعنده خدم وحرس وإلى آخره، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. جاب الجمع، وما كان من المنتصرين. وصاحب الجنتين في سورة الكهف ماذا قال؟ وما كان منتصرا، في فرق هناك، وما كان منتصرا واحد. لماذا؟ لأنه ما فيه في السياق أن له أتباع وله خدم وحرس وأعوان، شخص واحد صحيح قال أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا، لكنهم ما كانوا يعني مثل قارون مجندين معه وحرس وكذا، فهو فرد، يبقى فرد. كل إنسان له عشيرة وله أقارب، لكن يلزم أن يكونوا حرسا ملازمين له، فهو إنسان يعني يفهم من السياق أنه إنسان عادي ما عنده جيش ولا عنده حرس ولا عنده أعوان، فمفرد، فجاء ذكره بالإفراد. لكن قارون له حاشية ضخمة، جندوا ناسا كثيرا كثيرين، فذلك جاءت بصيغة الجمع، فما كان لهم من فئة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين، هلك والعياذ بالله وذهبت أموالهم. لكن انظر إلى أثر هذا العقاب الشديد، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. خذوا العبرة، يعني ما في أموال يقتسمونها أو ينهبونها، أخذوا العبرة، كل شيء راح، قارون ومعه وبيته وكنوزه وكنوزه كلها ذهبت، فبقيت العبرة. وأصبح هل يراد به الصباح اللي هو مقابل المساء ولا ما يلزم؟ أصبح ما يلزم، أحيانا يراد بها الصباح نفس عينه، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أنه يضرب عليك ليل طويل فارقد، فأصبح يعني الصباح المعروف. وأحيانا يراد بهذه الكلمة أصبح يعني صار، أصبح فلان كسلان، يعني طالب كان مجتهد لكن أصبح يعني الآن صار كسلان، فما يلزم أن يراد بها الصباح نفسه، إنما يراد بها الصيرورة، أنه صار كذا سواء في الصباح أو في غيره. وأصبح أي صار، قد يكون خسف به ليلا فأصبحوا يتحدثون ويحمدون الله على أنهم نجوا من الخسف. وأصبح الذين تمنوا وكانوا بالأمس، والأمس هل يلزم يراد به اللي قبل اليوم، اللي قبل يومك، ولا ما يلزم؟ ما يلزم، قد يراد به اليوم الذي قبل يومك، وقد يراد به الماضي حيث هو سواء يوم أو أكثر على حسب السياق. بالأمس يعني فيما مضى من الوقت، قد يكون بالأمس اللي هو اليوم اللي قبله يعني خص به بعد يوم، قد يكون أكثر. يقولون ويكأن، مش تركيبة هذه الكلمة؟ شو مكتوبة كلمة واحدة ويكأن، الواو ثم الياء مع الكاف مع الهمزة مع النون، لكن هي في الحقيقة كم كلمة؟ كلمتان، لكن هذا شو بكت في الكتابة أصلها على أقوال، لكن هذا أشهر الأقوال أن وي كلمة، كأن كلمة ثانية، لكنها دمجت. وش يصير معناها؟ وي كلمة ماذا؟ تعجب. حتى الآن بعض الناس يستعملون الحين وي يعني تعجب من شيء، فهذه كلمة تعجب. ثم قال كأن يعني مقاربة، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الآن رجعت لهم عقولهم فبدأوا يتراجعون عن الكلام الأول، وي تعجب من هذا الحدث الهائل الذي كان غير متوقعا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. قبلها وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، عرفوا الآن أن هذا المال كله من الله ابتلاء. كيف عرفوا؟ لأن النتيجة ظهرت أنه فشل في الابتلاء وأهلك الله وأهلك كنوزه معه. إذن أين كلام قارون أتيت على علم عندي؟ من الذي سلبه إياه؟ الذي أعطاه، الذي سلبه والذي أعطاه. فتبينت القضية أنها اختبار. هل لها شبيه في الأحاديث؟ في قصة شبيهة، تعرفون قصة الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص، كم هم ثلاثة؟ نجح كم؟ واحد، وفشل اثنان. شدل عليه على أن أكثر الناس يفشلون في الاختبار، واحد اللي نجح واثنان فشلوا. قريب من قارون، أعطى الله عز وجل ناقة حامل وجاء منه وادي من الإبل، والثاني بقرة وصار عنده وادي من البقر سريعا. شوفوا من الأمراض، هذا أقرع وهذا أبرص، شباب الله أغناهم. فلما جاءهم الملك يريد بعيرا واحدا أو بقرة واحدة بخلوا. سبحان الله، البقرة واحدة هو اللي يعطاك البقرة الأولى، فجاءه في هيئته وصورته، يعني ظاهر أن الضمير يعود إلى الملك نفسه لأنه من أصل جاءهم بصورة رجل، فجاءهم بنفس الصورة التي جاءهم بها المرة الأولى حينما أعطاهم البقرة والناقة ومسح كل واحد، فجاء بنفس الصورة من أجل أن يقيم عليه الحجة. كان يقول أنا اللي أعطيتك البقرة، وهذا يقول أنا أعطيتك الناقة، فأبا أريد بعيرا واحدا، فأبا هذا وأبا هذا والعياذ بالله. هل استحضروا أنه ابتلاء؟ ما استحضروا، غاب عن أذهانهم. واستحضروا أنه ابتلاء لا أعطوهم، لأنه يعلم أنه سيهلك حتى لو كان لا يريد الأجر، لأنه يعلم أنه ابتلاء سيفشل ويهلك يذهب ماله كله، فلكن غاب عنهم هذا الابتلاء ففشلوا. الأعمى كان أعمى البصر لكنه يقظ البصيرة، عنده بصيرة، رد الله عليه بصره صار عنده بصر وبصيرة، فعرف الابتلاء وحمد الله وأثنى عليه وقال خذ ما شئت ودع ما شئت. فهذه يعني هذه الخلاصة. في قصص كثيرة يعني أنه من طغى أهلكه الله، ومن شكر أزاده الله، الأعمى زاده الله، هؤلاء يهلكهم الله. إن كنت كاذب صيرك الله إلى ما كنت، مريض أقرع وأبرص وفقير، وأكيد رجعوا، دع عليهم الملك فرجعوا كما كان مرضى فقراء. وهذا الأعمى الله عز وجل بارك له، أمسك عليك مالك استمر أعمى وبقي ماله. كذلك أصحاب الجنة، إنا بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصلون مصبحين ولا يستثنون. ما الذي صار؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. صاحب الجنتين، أصحاب الجنة، قارون، الأقرع والأبرص، كلها أمثلة وعليها فقس. طيب نريد مثال أن من شكر غير الأعمى، أن من شكر زاده الله عز وجل. الأعمى ذكرناه، هل تعرفون مثال ثاني من السنة؟
رجل الذي كان يمشي،
أي أحسنت، الرجل كان يمشي في فلات فسمع صوت في السحاب يقول أسق حديقة فلان، حديث صحيح مسلم. فتنحى ذلك السحاب وأنزل ماءه في حرة، فإذا شرجت ذلك الشراج أي مجاري السيل استوعبت الماء كله فتتبع الماء. هذا الرجل سمع الصوت يقول أسق حديقة فلان، اسم معين، فتبع الماء فوجد رجلا قائما في مزرعته يحول الماء بمسحاته. الماء يجي يعني ما نزل مطر على نفس المزرعة لئلا يفسد بعض الثمار وبعض الزروع، فنزل قريب منها وجاءه يمشي، والمطر هذا كله انحصر في تلك الحرة، ليس مطرا عاما خاص، وذهب كله إلى المزرعة. سبحان الله. فتعجب هذا الرجل فسأل هذا المزارع اللي يحول الماء، قال يا عبد الله ما اسمك؟ استغرب هذا، قال لي ما سألتني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في هذا السحاب الذي هذا ماءه يقول أسقي حديقة فلان، فما تصنع فيها؟ عرف في سر. فقال الرجل أما إذ قلت ذاك، كأنه يبين ما كان يريد أن يخبره لولا أنه ذكر له هذه الكرامة. قال أما إذ قلت ذاك فإني أنظر ما أخرج منها فآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة وأتصدق بثلثه على الفقراء وابن السبيل. جعلها ثلاثا، شوف قسمة عجيبة، ثلث يأكله في بركة يكفيه، وثلث ينفق على المزرعة تحتاج إلى نفقات من بذر وغيره، والثلث يجعله في المساكين. وأنه ما يجب عليه إلا كم؟ إما العشر أو نصف العشر، كان يسقى بمعونة نصف العشر زكاة، يعني الله أعلم هل زكاتهم ومقاديرهم مثل زكاتنا في هذه الشريعة، لكن على العموم الواجب قليل مهما كان، مع لو في ولو كان في اختلاف في الشرائع. فهذه يعني سنة الله عز وجل، والله عز وجل ذكرها هذه السنة مجملة بقوله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله جل من الشاكرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر أن يضيق لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الآن يعني فرحوا أنه ما خسف به، يعني قالوا يعني لولا فضل الله لخسف بنا، لأنهم تمنوا ما عند قارون أو مثل ما أوتي قارون. يعني هم الآن قارون حصل له بالفعل، وهؤلاء حصلهم بإيش؟ بالنية، حصلهم بالنوم، لكن الله عز وجل لم يعاقبهم على هذه النية السيئة، عفى عنهم ففرحوا بهذا العفو. لولا أن من الله علينا لخسر، يعني كأنهم يعترفون أنهم كانوا مستحقين للخسف لأنهم نووا نية سيئة. تعرفون صاحب النية السيئة يكون مثل الفاعل، وكما في حديث أبي كبشة العنمان رضي الله عنه عند الترمذي إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل رزق الله علما ومالا فهو يتقي به ربه ويصل برحمة ذلك بأعلى المنازل، ورجل رزق الله علما ولم يرزقه مالا فهو صالح النية قل لو أن لي مال فلان لعملته كما يعمل فهو بنيتي فأجره ما سوى، ورجل لم يرزق الله رزق الله مالا ولم يرزقه علما فهو فاسد فهو يخبط في ماله بغير حق فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤتي الله لا علما ولا مالا وهو فهو فاسد نيه، يقول لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، أي في الشر، فهو بنيته فإيش فوزرهما سواء. هذه سنة الله عز وجل، فوزرهما سواء، اللي تمنوا مثل ما تمنى قارون مثله هم مثله، لكن الله عفى عنهم ولذلك فرحوا أنهم لم يخسر بهم. وي كأن الله يقول لولا أمن الله علينا لخسف بنا، يعني نحن مستحقون للخسف، لكن الله عز وجل من علينا لتكون يعني موعظة لهم. وي تعجب ثاني، كأنه لا يفلح الكافرون، كأنه يعني هذا خبر لكن جاء بهذه الصيغة تأكيدا له، كأنه لا يفلح الكافرون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم جاء ختام القصة تلك الدار الآخرة. لماذا أشار لها إشارة البعيد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، قريبة أقرب من شراك النعل فاللي لامس القدم، وهنا أشار إلى إشارة البعيد تلك الدار الآخرة. الجواب واضح تفخيما لها، إنها عالية تلك الدار الآخرة، إشارة البعيد لعلوها، لأن الجنة في أعلى عليين. تلك الدار الآخرة نجعلها، الدار الآخرة للجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا. لاحظ ما قال للذين لا يتكبرون أو لا يعلون، وإنما قال إيش لا يريدون علوا. طيب هؤلاء اللي قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، علوا ولا لا؟ لا ما علوا، لكنهم كانوا يريدون العلو. إذا الله عز وجل الآن يوبخهم، الآن يبين لهم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، وأنتم أردتم العلو، فحتى لو سلمتم من الخسف لن تنالوا الجنة إلا إذا تبتم من هذه النية الخبيثة. هذه أسرار القرآن، لكن قل من ينتبه لها، يقرأ الإنسان ولا يقف عندها. فالله عز وجل هنا أعطاهم إشارة، يعني نجاهم من الخسف، لكن كأنه يقول ليس معناه أنكم في الجنة، يعني ما خسف بكم معناه أنكم في الجنة، لا، ما خسف بكم رحمة من الله وإعطاء فرصة، لكن لن تنالوا الجنة إلا إذا تركتم هذه النية السيئة. والله أعلم أنهم تابوا، أنهم فرحوا بأنهم نجوا، فظاهر أنهم تابوا. إذن الآية أبلغ من لو قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يتكبرون، لا، لما قال الذين لا يريدون، هذا أبلغ. الإنسان قد يريد ولا يفعل للعجز فيكون كالفاعل، لكن لا ينال الآخرة إلا من صلحت نيته، حتى الإرادة لا يريد العلو، العلو والكبر. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كبر صحيح مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لأن هذه فتنة المال في الكبر وفي إيش في الفساد. قلما يسلم صاحب المال من هاتين المصيبتين، الكبر لأنه عنده أموال طائلة فهو يرى أنه أحسن من غيره، والناس كلهم أو أكثرهم ماذا يفعلون؟ يحترمون ويقدرون ويسارعون في هواه. فسبحان الله صاحب المال دائما عزيز في الدنيا، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في جاء عند الترمذي حسب الناس الذي يذهبون إليه هذا المال، المال هو الحسب، هو الحسب هو الرفعة. وهذا حتى اليوم يسمون التاجر إيش الشيخ فلان، مع أنه ما عنده علم يمكن ما يقرأ ولا أكثر، لكن الشيخ فلان والناس يقولون كذا، حتى اللي ما يرجوه. هذه من الغرائب والعجائب، لو واحد يرجو أنه يعطي صدقة أو يقرضه يقول ما يخالف هذا محتاج له، لكن حتى اللي مستغني عنه إذا شافه فز. سبحان الله، المال له هيبة، وله مكانه في قلوب الناس، فلا شك أن صاحب المال سيرفع ويتعرض للكبر. من الذي يتواضع مع وجود سبب العلو؟ يعني الناس كأنهم نزلوا، كانوا يقولون يا الله أركب علينا على أكتافنا، استسلموا له. فالغالب على الناس إذا شاف الناس استسلموا ركب ومشى، يعني هذه شهوة في النفس من أكبر الشهوات، لكن هذا يحتاج إلى قوة إيمان. عنده سبب العلو لكن ما يعلو، كحال النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم، كلما زادهم الله غنى كلما ازدادوا تواضعا وعبادة لله عز وجل. والعاقبة للمتقين، العاقبة الحميدة في الآخرة في الدنيا والآخرة للمتقين. الآفة الأولى نرجع لها ثاني، الآفة الأولى الكبر، الآفة الثانية إيش؟ الفساد، لأن المال يحمل على الشهوات. قال لما تجد صاحب مال إلا وصاحب نساء في الغالب إلا من رحم الله، سواء بالزواج والطلاق أو بالحرام والخمور والحفلات والسفرات والإسراف إلى غير ذلك من الشهوات المحرمة. المال يحمل عليها حملا، فقل من يحصل المال ويسلم من فتنته. والعاقبة للمتقين، ليس العاقبة بالمال ولا بالجاه ولا بالنسب ولا بشيء من أمور الدنيا، إنما بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. المتقون ما يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعله وأمره واجتناب نواهيه، نسأل الله أن يجعلنا منه. سؤال أخير نختم به، هل الإنسان يطلب المال ولا يخاف ويتراجع؟ نقول لا بأس بطلب المال لكنه يجاهد نفسه، يعني ما يقول والله أرد، يطلب المال لأنه مشروع، طلب المال مشروع الحلال، لكنه يجاهد نفسه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.